الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن من حقوق الأخوة الإسلامية والأخوة الإيمانية الدينية التي هي أقوى من كل العلاقات التي يرتبط بها الناس. قد يرتبط الناس بنسب، وقد يرتبطون بمال، وقد يرتبطون بمصاهرة، وقد يرتبطون بمصالح دنيوية، وأعظم من هذا كله ما يربط بين الناس من الأخوة الإيمانية الدينية، فإنها أقوى من تلك الروابط كلها. وهذه الأخوة الدينية التي جمع الله بها بين الأعداء، كما قال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. لماذا؟ كيف ألف بين قلوبهم وقد كانوا أعداء؟ ألف بين قلوبهم سبحانه وتعالى بهذا الدين، بقدرته تبارك وتعالى. ولهذا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إلى آخر الآية. وهذه الأخوة الدينية التي تجمع الناس بعد شتات وتؤلف بينهم بعد تفرق، وتجعلهم متحابين بعد عداوات، ولا يمكن لأي شيء آخر أن يجمع الناس غير هذا. أخوة عظيمة لها حقوق، لكل فرد من المؤمنين حق على من أخاه في الدين، على من أحبه في الله وتولاه من أجل الله بطاعته وتمسكه بالكتاب والسنة. لأن الأخوة بالله والمحبة بالله والولاء الذي هو المحبة والنصرة في الله عز وجل، يتفاوت الناس في حظهم منه عندك، فليست محبتك لفلان كفلان من الناس من المؤمنين. كل إنسان يجب أن يكون له من المحبة على قدر ما يستحق، والقدر الذي يستحقه على قدر ما حوى من العلم النافع والعمل الصالح، على قدر ما عنده من الإيمان فيما يظهر لك والسرائر إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. فحبك لمن هو عالم من العلماء من أهل الصلاح والتقى والخير ليس حبك لرجل من أهل عوام المسلمين. ميزان الإسلام أن الأخوة والمحبة تتفاوت بحسب تفاوت حظ الناس من الإيمان والعلم والعمل. لكن إجمالا هذه الأخوة لها حقوق على الأفراد الذين ربطتهم، والحقوق كثيرة. إنما نريد أن نشير إلى حق لأنه يعتبر تمهيد بين يدي وضوعنا، هذا الحق ألا وهو الدفاع عن أخيك المؤمن إن اعتراه اعتداء أو بغي. وهذا الدفاع ليس مقصورا على الاعتداء الحسي بالضرب أو الحرب أو غير ذلك، هذا هو من أعظمه. لكن هناك أيضا دفاع عنه من الاعتداء بالكلام، بالكتابة، عن طريق الكذب والافتراء عليه بشيء ليس فيه، عن طريق إلصاق التهم، تشويه السمعة، الدجل عليه، الغيبة، إلى غير ذلك من الاعتداءات الشر. فحين أن يحصل على مؤمن أنه يسب أو يسخر منه أو يستهزأ به أو يغتاب يشوه سمعته وبغير حق ببعض يفترى عليه، يوصف بما ليس فيه، تشوه صورته بين الناس، يساء إليه بغيا وظلما، وجب على من عرف ذلك من المؤمنين أن يدافع. وهذا الواجب كفائي. ما معنى كفائي؟ يعني إذا قام به من يكفي يسقط الوجوب عن الباقين. لا يجب على كل شخص أن يقوم ويدافع، على كل مكلف عرفه. إذا وجد من قام وأدى الواجب ودافع وحصلت المصلحة والغاية من الدفاع وهو طيان الباطل ورده، خلاص سقط الوجوب عن البقية. لكن إذا دافع رجل لكن دفاعه ما كفى، ما زال السلاح حاصل والاتهام حاصل، دفاعه لم يجب الغرض، يجب أن يقوم أيضا معه غيره حتى نحصل الكفاية في الدفاع عن هذا المظلوم. ويكون الأمر أشد وجوبا حين أن يكون المعتدى عليه بأي نوع من الأنواع السارقة، السب، الشتم، الغيبة، افتراء، الكذب، رجل إنما اعتدي عليه من أجل استقامته وصلاحه وتدينه، تكون المثل أشد، لأنه حينها إنما اعتدي عليه لما يحمل من الحق، فالدفاع عنه هو دفاع من جانبين، تدافع عنه في ذاتك مما أنصت به واتهم به وافتري عليه، وتدافع ضمنا عن الدين الحق الذي يحمله الذي من أجله اعتدي عليه. دفاعك عنه هو دفاع عنه وعن الحق الذي من أجله عودي وعودي. ويكون الأمر أشد بالوجوب وبالأجر أن يكون هذا المسلم المؤمن الذي اعتدي عليه من أجل تدينه وصلاحه واستقامته وما هو عليه من الحق، إن أن يكون عالم ينفع الله به الناس بتدريسه، بتعليمه، بتعريفه، بفتاواه، يكون حقه على الناس أعظم، حقه على الناس أعظم لأنه مؤمن اعتدي عليه من أجل دينه وهو من رؤوس أهل الإيمان لأنه علم، لأنه من أهل العلم. فيكون الدفاع عنه ورد الباطل الذي أنصت به أوجب وأعظم أجرا. والأدلة على فضيلة الدفاع عن الصالحين كثيرة جدا. الدفاع عن الصالحين خدمة أهل الخير، فضائلها عظيمة يا عباد الله. تذكر لك فقط مثالين حتى تعرف فضيلة الدفاع عن الصالحين وكيف أن حيوانات عجماوات أكرمت لما حصل منها بعض الخدمة والدفاع عن الصالح كلب أصحاب الكهف. ماذا كانت مهمته في صحبتهم؟ حراسته. اصطحبوا الكلب للحراسة. هذا الكلب لما كان حارسا للشباب الصالحين الموحدين مع انه غير مكلف ودابة عجمة كما يقال، لكن لما كان حارسا للصالحين ومرافقا لهم ومعهم ذكره الله مع ذكرهم في القرآن الكريم حين أن ذكر قصتهم للأسوة والقدوة. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لماذا جاء ذكر الكلب؟ لأنه كان حارس لهؤلاء الصالحين ذكر. فذكر أهل العلم أن هذا يدل على فضيلة صحبة الصالحين، وأن من صاحب الصالحين تشرف بصحبتهم. ذكر ذلكم الكلب في القرآن الكريم بصحبته لأولئك الشباب ودفاع عنهم وخدمته لهم. والمثال الثاني حديث الوزغ. هذه الوزغة التي قتلها عليه 100 حسنة من أول ضربة. الوزغ أمرنا بقتله لأنه آذى الصالحين، والحديث يدل بمفهوم المخالفة على أن الدفاع عن الصالحين فضيلة، لأنه في المقابل نهي عن قتل الضفادع. والسبب يرجع إلى قصة واحدة، حين أن ألقي خليل الله إبراهيم أبو الأنبياء وإمام الموحدين الحنفاء عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء الصلاة والسلام، ألقي في النار لجهله بالتوحيد وصدعه بالحق وحرده بالشرك وثباته على دينه ومواجهته لقومه بالحق، ألقي في النار. حين أن ألقي في النار الوزغ كان ينفق النار على إبراهيم يريد أن يحترق. دابة خبيثة، حيوان خبيث، فاسق فاجر، كان عونا للكفرة على خليل الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. فلما كانت الوزغ تعمل ذلك تؤذي هذا الرجل الصالح والرسول والنبي الكريم وتنفق النار عليه، كتب الله عليهم القتل إلى قيام الساعة. فقتل الوزغ عبادة، ومن أول وقع عليه 100 حسنة وكلما ازدادت الضربات قل الأجر، ليحرص الإنسان على قتلها من أول ضربة، وذلك دفاع عن الصالحين. وحرم الله قتل الضفادع لأنه كان مع ضعفه وضعف جسده يعمل ما استطاع، يحمل ما في ذبه ويرمي على إبراهيم حتى لا تحرقه الماء، ويذهب يحمل الماء ويرمي على إبراهيم يريد أن لا يحترق خليل الله عز وجل، يزاد عن نبي الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. فحفظ الله له ذلك وشكر الله له ذلك، وهو حيوان أعجم، وحرم الله قتل الضفادع، أصبح قتلها محرما لأنها دافعت عن رسول كريم. والدفاع عن الصالحين مشروع ومطلوب حتى لو كان المبغي عليه دون من تكلم فيه، حتى لو كان المتكلم فيه دون المتكلم، لا تدافع عن الصالحين إلا إذا كان عادل، ولا تدافع إلا إذا كان هو نكره. لا، من اعتدي عليه من أهل الصلاح أو تكلم فيه بما لا يستحق تدافع عنه حتى لو كان المتكلم فيه أفضل منه، أكبر منه علما، أكبر منه قدرا، ما دام أنها خرجت كلمة ليست في محلها دافع عن الصالح. وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمة قالها بعض الصحابة رضي الله عنهم في رجل جيء به ليجلد بالخمر كذا مرة، فتكلم عليه بعض الصحابة فقال إنه يحب الله ورسوله، مع أن هذا الرجل دون الصحابة، هو صحابي رضي الله عنهم لكنه دون أولئك بالفضل والمنزل، أولئك أفضل منهم ورضي الله عنهم اجمعين. لكن انظر كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك اتباعه لانه شارب خمر ولانه يجلد عليها ولأن من قال تلك الكلمة إنما قالها مثلا غيرة على المنكر واجتهادا وهو أفضل منه بل دافع فيدافع على من تكلم فيه بما لا يستحق كائنا من كان من المسلمين لا يجوز أن يرضى بالباطل ولا يجوز السكوت عن المنكر كان المنكر من أي جهة ومن أي شخص بس رد النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته عائشة وهي أتقى نساء العالمين وأحب نسائه إليه كلمة قالتها في إحدى ضرائرها بدافع الغيرة ولم يسكت بل دافع قالت يكفيك من فلانة أنها قصيرة قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته مع أن عائشة أفضل منها وقالت الكلمة بدافع الطبع البشري عند النساء الذي هو الغيرة لكن هذا لا يعني أن يسكت عن كلام قيل في غير محله في شخص فالدفاع عن أهل الإيمان عبادة جليلة وخلق كريم كان عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم حين أن كفر بعض التابعين الحجاج ابن يوسف الثقفي وخرجوا عليه هل سكت السلف وقالوا هؤلاء علماء ومن أهل الصلاح ومن أهل الخير وهذا رجل باغي باكر سفك الدماء وقتل صحابة وقتل علماء والصالحين وانتهت حرمة بيت الله الحرام ورمى عليها حتى تهدمت بعض جدرانها فلقد هي الظلم مبلغا عظيما فقالوا ما دام أن هذا الكلام في هذا الباب سهل تستاهل كيف نرد على هؤلاء الصالحين من أجله ما قالوا رد السلف على أولئك تفسيرهم للحجاج وخطأوهم فيه وفي خروجهم عليه بل كان بعض الصحابة يرد على من تكلم في الحجاج لأنه ولي أمر تجب له السمع والطاعة في غير معصية الله ولا يجوز الكلام فيه ولو كان بحق لأنه لا يستفاد منه إلا إزالة الفتن وتهييج الناس وإسقاط الهيبة فتكون المضرة أعظم كما كان يقول بعض السلف حاكم ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم فما رضوا بالكلام في الحجاج مع ظلمه وبغيه ولو من بعض الصالحين فرد الكلام الذي بغير محل فيه خاصة إذا كان دفاعا عن أحد الصالحين كما أحدثنا بأنه يكون أعظم أردت بهذا أن أبين لنفسي وإياكم أن هذا الواجب حق من حقوق الأخوة الدينية الإيمانية وعبادة جليلة وخلق كريم كان عليه هدي الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فعلينا أن نتخلف به وأن نرعى حق الأخوة الإيمانية ولكن بعد التثبت من الكلام من المتكلم أولا أنه فعلا قال وثانيا أنه فعلا في غير محله وظلم وبغي فإذا تأكدت أن فلان قال في فلان كلاما في غير محله وبغير حق دافعت والدفاع يختلف إذا كان الكلام علنا يكون الدفاع علنا الكلام كان مناجاة أو كلاما في مجلس خاص بين فلان وفلان يدافع عنه بمثله كل مسألة بقدرها وعلى قدر الضرر يكون قوة الدفاع فمثلا الكلام في عالم ومن رجل مفتون يريد أن ينفر الناس عن أهل الخير ويحرمهم من مجالسة الصالحين ومن أخذ العلم عنهم وتفريقهم عن أهل الصلاح والتقى مثل هذا الكلام يكون من أشد ما يكون من اعتداء على أهل الإمام الصلاح وضرره عظيم على المجتمع فيجب أن يكون الدفاع بقوة وعلنا وشديدا حتى لا يحال بين الناس وبين العلماء الناصحين فهذا الدفاع أشد وأهم وأعظم و ويجب على الجميع أن يعرف أهمية هذا الأمر وفضيلته في الدين واحتياج الناس الشديد له، خاصة في زمن كثر فيه الكذب، كثر فيه المكر، كثر فيه التلون، كثر فيه الشائعات، كثر فيه الافتراء والكذب، وكثرت فيه الفرقة والتحزبات والعداوات بغير حق، وأصبح أهل الخير في غربة، يكون الأمر أشد حاجة، حتى لا تزال الفتنة على الناس ويلبس عليهم دينهم. ومن هذا المنطلق أحببت أن أناقش بعض الوقفات أي السيرة، وهي كلمة ليست معدة ولكن شيء على الطريق، وهو استجابة لبعض طلب الإخوة في بيان بعض الأخطاء التي حصلت في كلمتين بثتا ونشرتا من رجلين لهما شهرتهما في الساحة، وكانا يعرفان بالسنة ومن رؤوس الدعاة إليها في اليمن، لكنهم للأسف في الفترة الأخيرة أدخلوا غندهم الذي أشهروه على أثر سلاحهم الذي أشهروه على أهل البدع في الغند، وأشهروا سلاحهم على أهل السنة، بدل أن تكون تحذيراتهم وردودهم وكلامهم في أهل الباطل أهل الانحراف، تركوا أولئك كلهم وتوجهوا لمن وعى معهم في الصف لإخوانهم الذين هم على السنة، بل ومنهم من هو خير منهم في العلم والعمل، وهذا أمر يندأ له الجبين، والله يندأ له الجبين حين أن يترك الإنسان الرد على أهل الباطل مع شدة الحاجة إليه، ويتكلم في أهل الحق وبغير الحق، يتكلم في أهل الحق وبغير حق. أما لو تكلم في رجل من أهل الحق بحق رد عليه خطأ حصل منه بدليل وبرهان، هذا من ديننا، هذا من ديننا، رد الأخطاء بحجة وبعلم من صميم ديننا وعلى العين والرأس والمقبول من أي جهة كان. لكن الذي يثني القلب أنه كلام باطل وفي نسلوع تجده لا يتكلم على أهل الباطل، فهذا مما يدل على أن الشخص قد فتن وتغير. ومن علامات الانحراف عند السلف أن يتكلم الإنسان في أهل الأثر، في أهل الحديث، في أهل العلم الذين هم على السنة ومنهج السلف، هذه علامة ذكرها السلف من علامات انحراف الشخص، وأنه أصبح مفتونا. وهذا والله لا نقوله فريدين، ما أحد يفرح بانحراف داعية معروف له مكانة في الساعة وكان على سنة، هذا شيء يحزن، لكن شيء أراد الله أن يكون. والله عز وجل أخبر بخلقه وأعلم بهم، من الذي يصلح للبقاء في طريق الحق، ومن الذي لا يصلح تلك الطريق سيصرفه بمال، بمعاصي، بتحزبات، ببدع، بعقائد غافلة، لا يبقى على الطريق إلا من يصلح لها. سبيل الله القويم وصراطه المستقيم الذي كان عليه محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لا يبقى عليه إلا من استحقه لصدقه وإخلاصه واتباعه واستقامته وتأسيه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يبقى. أما من كان عنده خلل في الإخلاص، خلل في الاتباع، خلل في الصدق، حصل منه شيء من الظلم والبغي وأصر عليه ولم يتب كابر في بعض القضايا، يعاقب بأن يصرف عن هذا السبيل، كان عاميا أو طالبا أو عالما، يفعل الله ما يشاء، لأنه يعني حكم قد حكم الله به على من خالف الحق، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فيعاقب الله المخالف للكتاب والسنة بأن يفتنه، يفتنه في دينه، قد يفتنه بالشرك، وقد يفتنه بالبدعة، وقد يفتنه بالمعاصي، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، هذا في الدنيا، أو يصيبهم عذاب أليم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فهما كلمتان إحداهما سابقة قبل فترة، تعالها شهر أكثر ما أذكر الزمن، بعد خروج العلامة الحجوري حفظه الله وطلابه من دمات فترة يسيرة، كلمة نشرت لمحمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي الذي في الحديدة، وكلمة أخرى بعد هذه الفترة قبل أيام قلائل قبل فترة يسيرة لعبد العزيز البرعي الذي في مفرق خبش، وكلا الكلمتين أكثر من ساعة أكثر من ساعة، والكلمة تدور على التنقص للعلامة الحجوري وطلابه والوقوف مع العبارات عبارة عبارة سيطول المقام. إنما أردت أن أشير إشارة فقط حتى يتبين للناس ما حصل من هؤلاء الذين هم ما زالوا يكتسبون للسنة ويعرفون في الساحة بأنهم من دعاتها ومشايخها، وهم ينصبون أنفسهم مرجعية لأهل السنة في اليمن. نعم الإمام الوادعي أوصى أن يرجع إليهم أهل السنة في مشاكلهم، لكن هذا كان على ما كان من حسن الظن بهم وأنهم على الخير. أما وقد تغيروا فمثل هذه الوصية ما عاد صارت معمولة في حقهم، لأنهم لم يبقوا على ما كانوا عليه، كما أن أبا الحسن كان مذكورا في الوصية ولم يبقى له حظ منها لأنه تغير. وهكذا كل من تغير ما يبقى له تلك الوصية لأنها كانت بناء على حال كانوا عليه. والإمام الوادعي ما يعلم الغيب، الإمام الوادعي رحمة الله عليه ما يعلم الغيب، أوصى وذكر أشخاص على ما يعرف من حاله وهو لا يدري ما الذي سيكون في المستقبل. فكونهم أوصى بهم الإمام الوادعي هذا لا يعني أنهم مهما تغيروا ومهما بدلوا ومهما أصلوا وقعدوا خلاف منهج السلف أن هذه الوصية مثل النسب لن يتغير، لا يعني. كما أنهم يريدون أن يلغوا كلام الإمام الوادعي في الحجوري وأنه خلفه وأنه يعني وطايا به ولم يبقى على الكرسي، كل هذا كلام ما عاد اعتبروه باعتبار بحجة أنه قد تغير. فنحن نقول نفس الكلام لأنهم قد تغيروا، الوصية ليست معمولة بحقهم، والميزان في ذلك سيكون الكتاب والسنة وواقع كل شخص. الميزان الكتاب والسنة يوزن كل واحد منهم، العلامة الحجوري وخصومه هؤلاء بميزان الكتاب والسنة ومنهج السلف وما كان عليه الإمام الوادعي، وينظر حينها من الذي تغير، من الذي تغير عما كان. وأنتم دعاء شوف الحاضرون ومن يسمع ومن سيبلغ هذا الكلام، انظروا إلى ما هم عليه اليوم وما كانوا عليه من قبل. كانوا أيام الإمام الوادعي خاصة في آخر يعني السنين وآخر الفترة على شدة وحجم مثل الجمعيات وأصحابها المقتولين المتحدثين، وكانوا على شدة على الإخوان المفلسين، وكانوا على شدة على أهل البدع. أين هذه الشدة اليوم؟ ليس لها أثر يذكر، ليس لها أثر يذكر. فتش في كلماتهم من بعد موت الإمام الوادعي إلى الآن ما ستجد شيء يذكر ونسبة تحسب لهم في مواجهتهم لأهل الباطل. الثورة يا إخوة أمام عيوننا واضحة، جاءت الثورة وطحنت البلاد طحنا وأخذت ما أخذت من الخيرات، سفكت دماء، قطعت سبل، عصي الله ورسوله، خولفت أحكام الكتاب والسنة من أجل الوصول للكراسي والمناصب ومن أجل تنفيذ مخططات أمريكا في إقامة الثورات ضد الحكام لزعزعة الأمن وإدارة الفساد. ما وقف في وجوه أولئك، ما وقف إلا الشيخ العلامة الحجري معهم من المشايخ والدعاة والطلبة في أنحاء الجمهورية اليمنية، وقفوا ناصحين يشفقون على الشعب اليمني أن يسير في طريق الهلاك والهاوية، يشفقون على الشعب اليمني من أن يسير في طريق سفك الدماء، من أن يدخل في الصراع على السلطة، لأنه صراع لا ينتهي إلا بفناء الجميع، صراع يتضرر فيه جميع الأطراف. نصحوا ذكروا الأدلة البراهين الخطط المحاضرات المنشورات، طاروا في البلاد شرقا وغربا جبالا وسهلا، وأولئك وكأنهم غير موجودين، لا جهد يذكر. في كل محافظة مساجدهم أكثر من مساجدنا، أو في أغلب في بعض المحافظات مساجد الاستهداف بهم أكثر، خاصة عندنا في الفديلة المساجد التي تحت هذا الرجل المفتون المصابي
قد تكون أكثر من 30 أو 40 مسجد، والله ما سمع لها صوت، لا في فتنة الثورة ولا في فتنة الرافضة، وإلى اليوم ليس منهم مجهود يذكر، وما أنشطهم على إخوانهم أهل السنة في خطب، في محاضرات، في دروس، في الشوارع، أفرادهم بجوالاتهم ومنشوراتهم يحذرون من أهل السنة، وما في ولا ربع النشاط، بل ما في ولا حتى العشر ولا أقل في التحذير من الروافض وفي التحذير من أصحاب الفتن والقلاقل. إذا من الذي تغير؟ من الذي تغير عما كان عليه أيام الإمام الواضعي، نحن أم هم؟ والأمثلة كثيرة، إنما هذا فقط من باب الإشارة. هم يريدون تنصيب أنفسهم، وهم لا يستحقون لما قد حصل عندهم من التغير ولضعفهم العلم المعروف، على جانب من الضعف العلمي، وهذا أمر معروف. الرجل يعرف، تعرف قوته العلمية من كتبه ومن دروسه وطلابه. أين كتب هؤلاء التي تدل على قوة علمية؟ أين طلابهم الذين تخرجوا على قوة علمية؟ أين دروسهم التي تدل على قوة علمية عندهم مقارنة بمن يخاصمون من مشايخ وطلاب دار الحديث دماج ومن معهم على منهجهم في سائر المدن والمحافظات؟ دروس علمية في كثير من الفنون عند الشيخ الحي وطلابه وإخوانه في أنحاء الجمهورية، كتب ومؤلفات علمية رصينة، دعوة قائمة على العلم والتعليم، ثمرة واضحة لدعوته. له في المركز من يوم أن ترك أو توفي الإمام الواضعي نحو 12 سنة تلك الفرد قليلا، وهم لهم بعض أكثر من 25 سنة في الدعوة والتعليم، قارن بين ثمرة هذا وثمرة هذا. فإذا من الذي أحق أن يكون مرجع؟ الذي هو أقوى علميا وأثبت في الفتن وباقي على ما كان عليه الإمام الواضعي من منهج السلف، أم الأضعف علمية للمتغير؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. أين ميزان العدل؟ الإنسان يجب عليه أن ينصف ولو على نفسه، ينصف ويعدل في الرضا والغضب. أما التحويلات وتضخيم النفس، يضخم الإنسان نفسه ويجعل على نفسه هالة، يا أخي أنت تضر نفسك والله العظيم، ما ستغير الواقع. لو وصفت نفسك بما وصفت ما سجعت ما أنت فيه من الواقع، إنما تجري لنفسك عند الناس عندما يرون حقيقتك غير ما تذكر أنت. يعرفك الناس أنك مغرور وأنك تكذب وأنك تريد الشهرة، إلى أن يكثر ثناؤك على نفسك. ارجع إلى العلماء، خلكم مع العلماء، وهم مساكين ضعاف علميا، ما عندهم بصيرة في الفتن، ما في فتنة إلا ويحصل لهم بها تفضل، ما يرجعون إلا بعد أن يحصل بسبب تفضلهم شر عظيم على كثير من الناس. اقرأ تاريخهم، معرفة أحوالهم في الفتن، أين البصيرة وأين العلم؟ إذا لم يكن العلم نورا لك في الفتن فمتى إذا يكون؟ إذا لم يفدك العلم ثباتا وبصيرة في تمييز الباطل من أول وهلة، فإذا متى؟ إذا لم تعتبر بالأولى ولا بالثانية فمتى ستعتبر؟ لا يبلغ المؤمن من جهل واحد مرتين، هؤلاء لديهم أكثر من مرة. إذن على بعضهم هذا مدلول الحديث، مدلول الحديث أن الذي لا يعتبر ويلزغ أكثر من مرتين فأكثر، أن هذا يدل على ضعف إيمانه وعقله وعلمه. المؤمن الفطن لا يلزغ من جهل واحد مرتين. جاءت فتنة الجمعيات ووقفوا أمام الواضعي دافعون عنها، وأنه ما ظهر لنا وما ظهر لنا، ولما رأوا العين الحمراء وأن الواضعي سيخبر، ولو قال الواضعي كلمة لتفين وحيا في الساحة الدعوية، ما في إلا أنهم يقولوا خلاص والله ظهر لنا أنهم متحذبون. جاءت فتنة الحسن فتخبطوا وفتنوا الناس بتخبطهم ودفاعهم عن هذا الرجل المفتون، وبعد فترة من الأخذ والعطاء والدفاع والارتباكات رجعوا في الأخير أقروا أنه علمي. لما رأى أن الشيخ ربيع تكلم فيه وزمجر عليهم إلا الجناصر، خافوا من سطوته ومن قوته تناصروا، لا بلاغ إلا بالله مضطرين. إيش يفعلون؟ جاءت فتنة الحربي فوقفوا ضد الحجوري، ليش يتكلم بصالح الحربي؟ هذا أنه سد السنة، ما مرت الايام الشيخ ربيع بدعه وقالوا خلاص مبتدئ ما عندهم بصيره ما عندهم يعني تمكن علمي يجعلهم يعرفون هم بانفسهم ويقفون موقف صريح صارم يظلون في رجه وفي ارتباك حتى ياتي الانقاذ من الخارج العالم من الكبار فاذا راوا انهم لا بلغ الا بالله اضطروا وافقوا جاء سدس البكري كذلك وقفوا لم ناصروا بل بعضهم دافع عن البكري انا بكان يطعن في مراكز اهل السنه وفي علماء اهل السنه ويرى نفسه اعلى منهم ثم بعد ان حصل منه ان تنفسهم تكلموا فيه وهكذا فتنه العدل وهكذا فتنه الثوره وهكذا فتنه الروافض الناس في قتال مع الروافض وفي حرب ضد هؤلاء المشركين الكفره الفجره الطاعنين في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعنين في ارث رسول الله عليه الصلاه والسلام الطاعنين في القران الطاعنين في السنه لا اقول لنا شيئا الا طعنوا فيه مقاتلهم اهل الاسلام هنا وهناك في اهل السنه والقبائل الشرفاء وهؤلاء هذا ما هو جهاد هذه فتنه هؤلاء ما هم كفار او اغلبهم ما هم كفار بالله هذه المواقف تدل على انهم اصحاب عقل وتمكن علمي هذه المواقف تدل على اهليتهم للقياده الدعويه وهم في كل فتنه موقفهم سيء واذا رجعوا انما يرجعوا بعد ان كما يقال يقع الفاس في الراس لكن الواقع الواقع يعتبر صفحه واضحه وشهاده واضحه لهم عليهم وليحجوني وعليه كل واحد يدرس واقعه ومواقفه في المثل ليعرف من هو الاهل ان يكون مرجعا فتكلم فيه بسوء وهذا الكلام سيء يجب بيانه كما قلنا لانهما شخصان مشهوران يتاثر بهما كثير من الناس لشهرتهما ومكانهما من التعويض وحين ان يكون الكلام من مثل هذين يجب ان يرد عليهما ويبين ما فيه من الخطا وقد رد كثير من الاخوه ردودا طيبه علميه بينوا فيها اخطاءهم التي في هذه الكلمات وما حصل منهم من الكذب ومن تغيير الحقائق سواء بكلام مسموع او بمقالات مقروءه وكلها منثور ومنشور في شبكه العلوم السلفيه نسال الله يبارك فيها وبالقائمين عليها انما قلنا نريد ان نشير اشاره على الطريق فمثلا الوصافي من ضمن كلامه الذي قاله خلال ساعه واكثر من ساعه قال اطلحه الله وهداه قال الدماج كانت تاجا على رؤوس اهل السنه فجاء الحجوري فانزلها الى البلاط مسح بها البلاط هذه الكلمه اذا جئت تزنها في ميزان العدل وتنزلها على الواقع هل فعلا العلامه الحجوري حين ان تولى التدريس والدعوه في مركز دماج بوصايا من الامام الواقع رحمه الله عليه انزلها الى البلاط تعرف ما معنى انزلها الى البلاط معنى هذا انها كانت على نشاط علمي ونشاط لدعوه السنه واقبال فزال ذلك كله او بعض هذا معنى انزلها الى البلاط بدل ما كانت على سنه صارت مكان فتن بدل ما كان في اقبال على العلم اصبح الناس مشغولون نفر الناس عن الدعوه نفر الناس عن الدار هذا معنى يعني نزلت الى البلاط إذا جئنا ننظر إلى حال دماج بعد موت الإمام الواجعي، لما كان الإمام الواجعي قائما على التدريس، يا أخي حياته كم كان عدد الطلاب؟ كان نحو 5000 أو 7000 الرجال والنساء العزاب المتزوجين نحو هذا العدد. قبل الهجرة من دماج كم كان العدد؟ نحو 10000 نسمة طلبة علم رجال ونساء. طلبة علم رجال ونساء. أما سكان المنطقة نحن 16000 نسمة مع القبيلة والعوام والبدو والمقاييس لكن طلاب الدار من رجال ونساء متزوجين وعزاب مع أولادهم لأن أولادهم طلبة يدرسون القرآن والسنة في الدار نحن 10000 نسمة فهل هذه الزيادة في هذا العدد في خلال هذه الفترة تدل على أنه أنزلها إلى البلاط ولا زادها نشاطا وخيرا الدروس في فترة العلامة الحجوري أكثر من الدروس التي كانت من قبل المؤلفات التي ألفت في هذه الفترة عشرات المؤلفات منه من طلابه في هذه الفترة فقط المؤلفات التي خرجت في هذه الفترة مؤلفات علمية سواء في المصطلح في الأصول في الفقه في العقيدة في المواعظ في غير ذلك مؤلفات في العشرات من الشيخ الحجوري وطلابه مؤلفات علمية رصينة في خلال هذه الفترة ما بين وفاة الواجعي رحمة الله عليه الإمام الوادعي لا أن خرجوا وهجروا من دائره. إقبال الناس على دمشق أكثر. صيتها العلمي في أنحاء العالم أكثر. حتى بلغ من منزلة هذه الدار نشاطها العلمي والدعوي وشهرتها بالفتاوى الرصينة والتمكن والرسوخ بالعلم، بلغ من أمرها أن يتصل أناس بدار الحديث بدمشق الاستفتاء من بلاد العلماء وأرض السنة في السعودية. هذه العلماء أناس في الرياض وفي مكة وفي المدينة، بين أظهرهم علماء معروفون بالساحة، علماء سنة وعندهم علم. العلماء في تلك البلاد كتب كتب، ما من منطقة لو تجد فيها رجل عنده علم، ولو في باب من الأبواب، ولو في باب من الدلوق، وبعضهم يعرف وبعضهم لا يعرف. ومع ذلك كثير من الناس كان يتجاوز هؤلاء العلماء كلهم ويتصل بدمشق يريد الفتوى من دار الحديث بدمشق، لأنها نزلت إلى البلاط، أصبح ما عندهم علم، ما عندهم سنة ليقبل الناس عليه. عرفها الناس في الشرق والغرب، دعاة دمشق انتشروا في أنحاء الأرض، يخرج الدعاة والمشايخ إلى الشرق والغرب والشمال والجنوب من الأرض دعاة بلاد العرب والعجم. حتى قال سليم الهلالي، وهو رجل رحالة معروف، رجل رحالة معروف في أنذار دمشق، قال ما نزلت بلدة إلا وجدت فيها أثرا لدار الحديث دمشق، ما نزلت بلدا إلا وجدت فيها أثرا لدار الحديث دمشق. هل هذا يدل على أن الحجوري أنزلها على الفراغ؟ هذا هو علم الظلم والجور والبغي وعدم الإنصاف. إن كان لك أيها المصاب شيئا عند الحجوري خالف فيه السنة فاذكره، بين لنا ما هي المخالفة للسنة. أما مثل هذا الكذب والافتراء الذي هو واضح ظاهر تريد أن تغطي على حقيقة يراها الجميع، البركة والزيادة في الدعوة والعلم والسنة والتوحيد والخير وانتشار الخير في أنحاء اليمن وفي أنحاء العالم، تريد أن تغطي على هذا وتقول أنه أنهى ما في دمشق من الخير، ما جاء الحوت إلا وهي شبه منتهية كمل الباقي. أعوذ بالله من هذا الظلم والبغي والجور وتغطية الحقائق والكذب. هذا والله لا يليق بمسلم، ناهيك عن عادل، ما يليق بعقل مسلم من عامة المسلمين أن يفعله. فكيف يتردد على أنه عالم وقد شار رأسه؟ ما أصبح يليق به مثل هذه الأمور، هي لا تليق بالشار. فما بالك برجل كبير السن المفروض يكون أعقل وأنزه عن الكذب والمكر وتغيير الحقائق والتزييف، على الكذب والتزييف والعياذ بالله. وهكذا حين أن يقول اعتبروا بما جرى لدمشق لما تكلموا في العلماء ولما جرى منهم وجرى منهم، انظروا ماذا فعل الله به. بمعنى كلامه أن ما حصل من الرافضة من الحرب والقتل والجرح والحصار والتهجير هو عقوبة من الله عز وجل على أداء الحديث بدمشق لما كانوا عليه من البغي على العلماء. أولا هذا البغي ادعاء لا بينة عليه، كذب واضح. هاتوا لنا بغيا حصل من دمشق على عالم من أجل أن نرد عليهم بوجوههم بغيهم، لأنهم عندنا لا ندعي لهم العصمة وليسوا فوق النصيحة. الخطأ والله نرده على أكبر كبير من البشر أينما كان، نقول للمخطئ أنت مخطئ ابتغي الله، هاتوا لنا شيء ببينة، بغي واضح ولو كلمة واحدة حصل في هذا على العلماء من أجل ردها على قائلها. ثم من أين لك الجزم بأن ما جرى عقوبة؟ الذي يجري على المؤمن يدور بين أن يكون عقوبة وابتلاء، عقوبة وابتلاء. هل يستطيع الإنسان أن يعرف أن الذي نزل عقوبة أو ابتلاء من نفسه؟ ما يقدر تعلم هذا إلا رب العالمين. إنما أنت إذا وعرف تقول علينا أن نتوب إلى الله نخشى أن تكون هذه عقوبة ولعلها أن تكون ابتلاء وتمحيص فنزداد خيرا، هذا دعوة التبشير ما تجزم. أما أن يجزم بأنها عقوبة هذا بأي دليل؟ وما الذي عرفوا به أنها عقوبة وخاصة وهي على أناس من خيرة الناس في هذا العصر صلاحا وتوحيدا واتباعا للسنة ونصرة للدين؟ كيف سيكون هذا الأمر عقوبة عليهم وهم من خيرة الناس علما وعملا؟ هذا افتراء وكذب ودعوة ليس لهم عليها بينة. ثم كيف تكون عقوبة وكان مآلها خير؟ ثبتهم الله أمام عدوه. لو كانت عقوبة كان في مكة منهم العدو قرية صغيرة تحاصر من قبل عدو فاجر بيده إمكانيات دولية ومدعوم دوليا ومن قوى في الداخل والخارج متمكن غاية التمكن، ما عندهم من الإمكانيات لو حافظ بها محافظة من أكبر المحافظات والله ما صعب عليها لسهولها إلا إن شاء الله فيها، وهو بهذه الإمكانية حافظ قرية، وقرية قرية طلاب علم في دروس وتعليم، ما عندهم من الإمكانيات ولا نصف ما عند السعودية ولا ربع، ومع ذلك ثبتوا إلى النهاية ولم يقدر أن يقتحم تلك القرية الصغيرة مع ما عنده من القوة الجبارة. هل هذا يدل على أن ما حصل عقوبة؟ التثبيت، النصر، العز، تنكيس راية العدو وكبره. خرج الحوثي منها بقتل أكثر مما عندنا وبجرح أكثر مما عندنا والخطير التي عليها من الذي جرى عليها، ولم يحقق ما أراد، رجع منها خائبا فاترا، لم يقتحم ولم يعني يتمكن من إفادة تلك القرية، بل خرجوا بعزة مهجرين بالأمر ولي الأمر، لأنه لم يعد هناك مجال للبقاء، ما في مجال للمقاومة، فتح لهم مجال أن يغادروا المكان الذي لا يصلح العيش وينتقلون إلى مكان آخر يقيمون فيه دينهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتد عليه الأذى ولم يعد هناك مجال للبقاء لإقامة الدعوة والشعائر الدينية في مكة، هاجر وترك حد بلاد الله من أجل أن يقيم دينهم، قاوموا إلى آخر ما في أيديه حتى قلت الذخيرة وقل الزاد، وفتح لهم مجال الفرج، وعدوهم ما رضي بذلك إلا لأنه عرف أنه ما قدر. أما لو كان الحوثي يعرف أنه يقدر على عبادتهم وأنه متمكن، والله ما يرضى لما يعرف عنهم من الجبروت والعنجهية والكفر، ما سيرضى بصلح ولا سيرضى بتهيئة، سيبيدهم عن مكاذبه، ولكنه انتهى في الحرب بهزيمته لأنه لم يحقق ما أراد، لم يحقق ما أراد. وهل هذا يدل على أنها عقوبة؟ هذا مما يدل على سوء ما في قلوبهم أو بلادتهم العلمية، لأنهم لا يميزون متى يقال عقوبة ومتى يقال ابتلاء، ومتى يكون نصر ومتى تكون هزيمة، وأحلاهما مر، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الزرعي كفانا الله شره، فيقول في كلمته: استبدل الحجوري علماء أهل السنة بمثل هؤلاء السفهاء، ويقصد من رد عليه، وكان المقصود بالرد في حينها الشيخ الفاضل محمد باجمال، وصف الدعاء والمشايخ المعروفين بالساعة الذين ناصروا السنة وأهل السنة وثبتوا ولم يقبلوا التغير الذي حصل للآخرين، وصفهم بأنهم سفهاء وأنهم ما يصلحون لأن يعتمد عليهم في الدعوة إلى الله عز وجل. نقول له: هذه الكلمة مكتوبة عليك وستسأل عنها بين يدي الله عز وجل، وهذا مما يدل على أنك ليس عندك أدب كالرد. لو كان الشيخ يحيى قال هذا الكلام أو أحد طلابه صاحب العالم، انظروا الألفاظ السوقية عندهم، انظروا كيف يسبون، انظروا كيف يتكلمون بألفاظ فاحشة من الحجور وطلاب ألفاظ فاحشة، ومنكم هذا الكلام يعتبر ضرب السلام ويقين وأمر مباح مكيالين. إذا كنتم تقولون عن الحجور ومن معه أنهم عندهم شدة وعندهم غضاضة وفظاظة وعندهم يعني سوء أدب بالكلام عن الآخرين، فلماذا لا تكونون أنتم قدوة؟ لماذا لا تكونون قدوة؟ كيف تصف مجموعة من دعاة السنة الذين أقام الله على أيديهم السنة في بلدانهم ومناطقهم ونصر الله بهم الخير، وهم على خير نسأل الله لنا ولهم الثبات والثبات وحسن الخاتمة، تصفهم بأنهم سفهاء؟ هل يعرف القرآن هو الآن يتأثى بمن بوصف الصالحين والخيرين السفهاء؟ يتأثى بالمنافقين، ونحن لا نقول أنهم مثل أولئك المنافقين الكفار، لا، هم من أهل الإسلام عندهم علم عندهم خير، لكنهم تشبهوا بهذه القصة بالسفهاء من المنافقين، إذ أن المنافقين قالوا عن الصحابة: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فنحن نقول لهؤلاء: تحروا بما تقولون ما ينفعكم ويرفعكم في الدنيا والآخرة، وأحسن اختيار الألفاظ، وإياك وكل ما يعتذر منه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا تتعجل في إلقاء كلمة تحتاج إلى أن تعتذر منها،
هذا من جهة وعضية. ومن جهة الواقع إذا جئنا نقارن بين ذا جمال لأن الكلمة كانت مباشرة عليه وبين ناطقها والمتكلم بها وهو البرعين، من الذي ليس أهلا للاعتماد عليه دعويا؟ يقارن بين هذا الرجل وهذا الرجل من حيث الدروس والكتابات والمقالات والمؤلفات والدعوة والثبات على السنة، لكن ما معروف له رسائله العلمية ومقالاته العلمية النافعة مشهورة بعضها في شبكة العلوم، وله رسائل لم تطبع، وله دروس علمية ومسجد قائم فيه بالتعليم، وعنده طلاب نفع الله به في منطقته، وثباته على السنة معروف، ومواجهته في الفتن لأهل الباطل معروفة، أثره ودعوته ملموسة في الساحة. فهذا الرجل ليس عنده من هذا مثله ولا نسخة، ومع ذلك يريد أن يرفع نفسه إلى أنه عالم يرجع إليه وهذا السفيه لا يرجع إليه. هذا وقال من الكذب وتغليب الحقائق. بل ذا جمال والله أحسن من البرعي ومن عشر أمثال البرعي علميا، والحكم الدروس والطلاب والمؤلفات. نحن نحيل على شيء واضح، يبرز لنا مؤلفاته ويبرز لنا طلابه، وما هي الدروس التي يدرسها الآن، وما هي المؤلفات والدروس والطلاب الذين عند أبا جمال، لنجد نعرف من الذي عنده ثمرة علمية ومن الذي هو داعية نافع وعنده خير وينفع الناس، ومن الذي ما عنده إلا الادعاءات والشهرة والشارات والوجاهات بين الناس مع قلة العلم والعمل. نسأل الله السلامة والعافية. الأخ ذا جمال والشيخ الفاضل ذا جمال حفظه الله شارك في القتال في كتاب مرتين وثبت ثباتا عظيما، نفع الله به نفع عظيم، هذا بما يقدر عليه، في حين أن هذا مختفي في بيته ما خرج، ليس فقط ما خرج إلى الجبهات، حتى ما خرج في الساحة يحرق غير والناقص، بل سكت خوفا من أن يأتي الحوثي إلى مسجده جبار يعديه، ثم يريد أن يقارن نفسه بهذا الرجل المعروف بالشجاعة لمن أحسبه والله أحسبه، بهذا الرجل المعروف بمناصرة السنة وبيان الحق، جاهد بلسانه وقلمه وسنانه، حصل على فضيلة ما حصل عليها هذا، فكيف إذا يريد أن يسقط من حقه أن يرفع ويرفع من حقه أن يسقط؟ الأمور بيد الله، والحقائق تحكم الشخص، الحقائق تحكم على الشخص، أما الادعاءات فالادعاء سهل، الادعاء سهل. ثم البرعي أصلحه الله هداه في كلمته التي قبلها تكلم بكلام سيء على العلامة الحجوري وأراد أن يرصد به تهمة تخطئة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يثبتوا هذا الدعوة عليه بالقوة، مع أنها دعوة لا يمكن أن يقبلها منهم بدل ولا عام ولا عالم، رجل معروف بالعلم والفضل والدعوة والجهاد والخير يدافع هذه السنين كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن القرآن وعن الصحابة وعن السنة، وقدم من ذلك ما قدم، ثم بعد هذا كل جهاد يقول أنه من خطأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا دعوة باطلة وكلام تافه وتهمة فاشلة واضحة أنها لا أساس لها من الصحة. كونه ذكر في مجلس بعض المواقف التي نزل الوحي فيها بتصويب النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي هو ذكر وحي نزل، ذكر الوحي الذي نزل من عند الله الذي اتخذ هذا الرجل خليلا، نزل من عنده وحي يصوره، ذكر هذا التصويب الإلهي للنبي عليه الصلاة والسلام اشتبه تنقص كأي ميزان علمي هذا، من أجل أن يبين للناس أن ما جاءنا من النبي صلى الله عليه وسلم من السنة منه ما هو بالتوقيف ومنه ما هو بالتوثيق، أحيانا يقول ويفعل الرسول الأشياء بوحي ونص بالوحي، وأحيانا يجتهد فيقره الوحي، وإن خطأ أخطأ فإن الوحي ينزل بتصويبه مباشرة لحفظ عصمته عليه الصلاة والسلام. هذه مثلا العقيدة معروفة عند أهل السنة سلفا وخلفا، ما أظنهم هم يقدرون على مخالفتها. لو سألهم ساحر هل حصل في بعض المواقف أن الرسول قال أو فعل شيئا فنزل الوحي يفوضه، هل سيقول لا؟ أين سيذهب من سورة عبس وتولى؟ أين سيذهب من قول الله عز وجل وما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسقط بالأرض؟ ما هي عقيدة من هذه الآيات؟ أليست آيات
صوب الله فيها شيئا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل تصويب الله لنبيه هل هي منقصة في حق رسوله؟ أن الله يرعى رسوله ويحفظه من أن يخطئ، فإذا أخطأ سار عين تصويبه حتى لا يبقى له إلا الصواب، في حين أن غير النبي عليه الصلاة والسلام من الناس يخطئ وقد لا يوفق لتصويب خطائه ويمر خطاه محسوب عليه. هذه من عصمة الله لنبيه أنه ينزل الوحي لتصويبه وتقويمه عليه الصلاة والسلام. فذكر هذه المسائل هل يعد تنقص وتخطئه؟ انظر إلى كلام أهل العلم الذين قرروا هذه المسألة، كلام صوتي مسجل للإمام الألباني أشد من كلام الحديث، للإمام ابن باز، للإمام ابن تيمية، للإمام الواضعي، كلمات واضحة من أئمة هذا العصر، الإمام الفوزان غيرهم، العلماء سلفا وخلفا على هذه العقيدة، أن الرسول السنة التي جاءتنا عنه منه ما هو توقيفي، وحي نزل من السماء خلقه بتعبير من عنده، ومنه ما هو اجتهاد منه يقره عليه الوحي، وإن أخطأ فوجه الوحي مباشرة. هذا شيء واضح لا يحتاج إلى جدال ولا نقاش، ولكن القوم ما وجدوا شيئا يمسكوا على هذا الرجل، ما عندهم إلا هذه التهريشات والتهويشات والكذب والافتراء وتغيير الحقائق. وهو كلام يدل على قلة العقول، إذا أردت أن تحدد من شخص هذا شيء معقول ممكن يقبله الناس، أما تريد أن تقرر على هذا الرجل الذي عرفه الناس الساعة بعلمه وفضله وما عنده من الخير في من أحسبه الله حسيبه، تأتي تريد أن تقرر على الناس أنه يطعن في الرسول وأنه يطعن في الصحابة؟ الطعن في الرسول كفر، والطعن في الصحابة من دين الرافضة. لو كان يطعن في الصحابة لماذا سيقاتله الرافضة؟ على ماذا؟ طابق إذا منهم هو سيكون معهم جنبال الهجر، قتل ولده في مقاتلة الرافضة، وقتل أخوه في مقاتلة الرافضة، وحصل عليه الإصار والشدة والجوع والأذى والقلق والخوف وغير ذلك. هذا هو رافض يطعن الصحابة، الرافضة ما يقاتلون إلا على الطعن بالصحابة، من طعن الصحابة فهو منهم يقبلونه على ما كان عليه، ومن ترضى عن الصحابة ولم يطعن يرفضونهم ولو كفرونه ولو كان عند غلو في أهل البيت. ما موقف الرافضة من السيئة؟ الرافضة يكفرون السيئة ويرونهم أعداء مع أنهم عندهم غلو في أهل البيت، ويقدمون علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الصحابة الجميع على بقية الصحابة، وعندهم من البدع ما عندهم، ومع ذلك ما رضي عنهم الرافضة مع أنهم كلهم شيعة. لماذا لا يطعنون في أبي بكر وعمر وعائشة؟ الذي لا يطعن بالصحابة عنده حتى لو قال علي أفضل الصحابة ما يكفي، حتى لو عنده غلو في أهل البيت ما يكفي، لازم يطعن. فالطعن عندهم هو محك الولاء والبراء، لو كان يطعن كان سيتخذوه وليا، خلاص انتهى الموضوع، ما في عداوة بينهم، يعني حاجة مثل الشمس ما تحتاج كبير علم. وهؤلاء يريدون أن يقرروا عليه أنهم يطعن في الأنبياء وفي الصحابة، في النبي وفي الصحابة حتى ينفروا الناس عليه. اتقوا الله واعدلوا واصدقوا فيما تقولون، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إذا خاصمت فخاصم بعدل، الفجور في الخصومة من صفات المنافقين، أن تكذب على خصمك وتفتري عليه ما ليس فيه، وأن تدعي لنفسك عليه مال ما ليس حق، هذا فجور في الخصومة. ولا يمد لمسلم ناهيك عن داعية أو عالم له شهرته في الساعة، أين تحري العدل والإنصاف؟ وهؤلاء أناس تكلموا بشيء يزري بعقلهم ويجعلهم بمحط التهمة وينزلهم ويسقطهم. فهي نصيحة منا والله ألا يناطحوا أهل الحق، من ناطح أهل الحق فقط لو كان من كان، لأن الحق هو الله، ويدافع عن الحق الحق سبحانه تبارك وتعالى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، من قارن بدينه دافع عنه ولو كان ضعيفا ولو كان فردا. فلا يظنون أنهم قادرون على فعل شيء في شخص وهو على حقهم على باطل، ما يستطيعون أن يفعلوا شيئا إلا بما شاء الله، فليرجعوا على أنفسهم. الرفعة والخفض والسقوط والعلو بيد الله عز وجل، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، هو الذي بيده الميزان سبحانه وتعالى وبيده أمور العباد. أما ما نحن ما لنا من هذا شيء، ليس لنا إلا الشهادة، كل إنسان يشهد ما عنده ويتحرى في ذلك العلم والصدق وبحسب المصلحة والحاجة. إذا أردت أن تشهد لشخص بخير أو على شخص بشر تكون هذه الشهادة بعلم، وبحجة وتكون صادق لما تشهد به وعند الحاجة والمصلحة تشهد به. أما أن يكذب الإنسان فهذا من شهادة الزور والبغي والظلم. فيا عباد الله أمثال هذه الكلمات لا يتأثر بها الناس ولا يعني يشغلون بها، هي عبارة عن رد فعل لكف نفسي. هم توقعوا أن الحرب ستريحهم من الحجول وأصحابه، وإذا بهم يتفاجئوا أن الحجول وأصحابه يخرجون بدل ما كانوا في دماش فقط يخرجون اليمن كلها سالمين وليس يحتلون في سلامة وفي غليمة. طيب لما خرجوا يمكن ما عاد أحد يسمع لهم ولا أحد حولهم، أقيمت مراكز في كل بلد، ازدادت الدروس، انتشرت الدعوة، أقبل الناس على الخير، تفاجئوا بهذا. ذهب هذا الرجل للعمرة إلى السعودية ما حد يعرف شخصه، فتفاجأ الناس كلهم بالإقبال من الناس والحب والإكرام، حتى زحم الناس عليه في الحرمين الشريفين، لن يصد زحمة الناس عنه إلا الشرطة والعسكر، مع أنهم قد سبقوا بالتحذير وأنهم يريدون تنفير الناس عنه، ويعطى الله إلا يتم نوره. قلوا بالعباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هو يعلم في صنعاء ودروس وتعليم وخير عظيم والطلاب والمشايخ الذين كانوا معه والدعاء انتشروا في أنحاء البلاد، أقاموا مراكز ودروس وتعليم، والحمد لله الخير حاصل والدعوة انتشرت أكثر مما كانوا في دمناش، والدروس ازدادت أكثر مما كانوا في دمناش، وإقبال الناس أكثر مما كانوا في دمناش. هذا طبيعي فتشكل عليهم ضغط، هذا ضغطه ما كان هذا، لا تقربوا من هذه الكلمات وقد يأتي أشد منها. مثلا الذي عندنا في الحليلة من حقه أن يخلق هو وطابوس وغيرهم، لماذا؟ عندنا أربع مساجد تهز بالحديدة، خمسة مساجد تهز بالحديدة حتى من فضل الله، تحدث بالنعمة ما هو مرور وعش، وهم عندهم أكثر من 40 مسجد ما عندها نصف النشاط، نصف النشاط. وتفاجأوا بعد خروج الإخوة من دماغ أن الإقبال زاد، الإقبال زاد. مسجد أبي ذر الذي بهي السلغان عندنا في الحديدة كان ما يحضر في درس أخينا أحمد كلبان إلا خمسة أربعة، الآن الأخ عبد الله الدبعي من المدرسين الفضلاء في دار الحي في دمات قائم على المركز في الحليلة. الطلاب بين المغرب العشاء وطلب الآن لا نحن 150 طالب، والطلاب الذين في المركز مقيمين الذين هم يقيمون في المركز نحو 40 طالب وأكثر. هذا خير عظيم لما يرون من إقبال زاد، الدروس زادت، الطلاب زادوا، طبيعي هذا هو التسهيل عليهم. ترغب الأخ فارس يدرس الفقه والقواعد الفقهية في مسجد ابن تيمية، بعض طلاب طاموس الظهر يتهربون يحضرون الدرس، قد فاضوا الآن جالسين يحضروا يأخذوا المسجد. فهذه العداوة وهذا التحذير وهذه الكلمات من ساعة وأكثر وشب وافتراء وتحريض من الناس عبارة عن رد فعل. البرعي عنده أغاضه الدعوة التي قامت، الشيخ محمد بن حزام اجتمع له أكثر من 300 طالب وأكثر، والإخوة منتشرون في أنحائه، دعوة وتعليم ودروس وخير عظيم والناس مقبلون إقبال عظيم، كيف لا يغيظهم هذا؟ هذا طبيعي أن يغيظهم ويشعل نيران الحقد والحسد من قلوبك حتى تطفح على ألسنتهم بهذه الكلمات. هذه كلمات عبارة عن رد فعل بالضغط والكف نفسي حصل لهم من انصراف الناس عنهم وإثبات الناس على أهل السنة. فاثبتوا على ما أنتم عليه أهل السنة من العلم والتعليم، واعلموا أنكم تغيظون كل العتاة سواء من الكفرة أو المبتدعة أو المخبثين من الداخل، تغيظونهم بالنشاط العلمي والتعاون والصدق مع الله والصلاح. حرص على هذه الأربع: النشاط العلمي كثرة الدراسة والتدريس والبحث، النشاط الدعوي بكثرة المحاضرات والخطب والكلمات هنا وهناك، الصدق مع الله عز وجل، الإقبال على الطاعة والعمل الصالح. هذا أعظم سلاح تواجه به كل أعداء وتغيظ به كل خصومك، كل أعدائك وكل خصومك، وتنال به النصر والعز التمثيلي لله عز وجل. ومهما تكالب الناس على أهل السنة وهم على هذا الحال ما يضرهم إن شاء الله شيء، ما يضرونكم إلا أذى، يحصل الأذى النفسي، قد يحصل شيء من التأثر، القاتل، الضرب، الجرح، الألي، غير ذلك، هذا يعتبر أذى ما هو ضرر. ما دام أن الله ثبتك على دينك وحفظ لك دينك ما قتلت فأنت في خير، حتى لو قطعوك أنت في خير، قطعت وأنت على السنة، والتعويض والجزاء عند رب العالمين في الآخرة، بورك سجنت وحفظ الله لك دينك ما تنازلت ولا سقطت، أنت في نصر وفي علم. والذي حصل أذى والتعويض عند رب العالمين. اتهمت وابتلي عليك بالباطل، شردت من بلدك، مفتر الناس عنك، ما يضرك، هذا عبارة عن أذى. أهم شيء حفظ الله لك دينك، ثبتك على دينك لم تفتر ولم تسقط ولم تداهن ولم تتنازل، أنت في نصرة خير. الهزيمة أن تتنازل عما أنت عليه من الحق رغبة ورهبة، رغبة بما عندهم من المصالح، رهبة من سقوتهم وأداهم. هنا الهزيمة والفشل، أن تتنازل، أن تداهن، أن تتخلى عما في يديك، أن تغير وتبدل، هذه هي الهزيمة، هذا هو الفشل. أما وأنت ثابت على السنة يفعل ما شاء، هذا شيء تثبت على دينك. أسأل الله عز وجل بأسماء حسنى صفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يصرف عنا معصيته، وأن يجمع كلمة أهل السنة على الحق، وأن يكفينا شر من أراد بأهل السنة شرا، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين.